بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وبعد. فذكرنا أن الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى سلك مسلكًا فريدًا في كتابه المسند الصحيح، وهو رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد قدم له بهذه المقدمة التي بين أيدينا، وهي مقدمة عظيمة لم يسبق إلى مثلها عليه رحمة الله تعالى عند مصنفي حديث المصنفين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جمع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وذكرنا أو جئنا على كلامه على تقسيم الرواة، فظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه قسم الرواة إلى ثلاثة أقسام، فقال: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلها أهل استقامة إلى آخره. ثم قال في الثاني: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أساندها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. وذكر أمثلة على ذلك، ثم ذكر الصنف الثالث. ولكن عند التأمل حقيقة فإن مسلم رحمه الله تعالى قد قسم الرواة إما إلى أربعة أو خمسة أقسام، والظاهر أنها أربعة. الأول هم أهل الاستقامة في الحديث والإتقان، أهل الاستقامة في الحديث والإتقان للنقل. والقسم الثاني من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، وهم من خف ضبطهم، من ليس بموصوف بالحفظ والإتقان وهم من خف ضبطهم. الثالث المتهمون بالكذب، المتهمون بالكذب ومثلهم المتركون. والرابع من كان الغالب على حديثهم المنكر والغلط، الرابع من كان الغالب على حديثهم المنكر والغلط. وسبقا ذكرنا كلام بعض أهل العلم من أن مسلم رحمه الله تعالى لم يوفي بشرطه من أنه يروي عن أهل القسم الأول ثم يتبعه أخباراً من أهل القسم الثاني، وذكرنا الكلام على ذلك وما قاله الحاكم وغيره عليهم رحمة الله تعالى، ومن قال بأنه قد اخترمته المنية قبل أن يفي بشرطه، بل إنه قد وفى بشرطه. جملة خلاف أهل العلم في طبقات مسلم رحمه الله تعالى، الطبقات التي ذكرها مسلم وما أدرجه وأودعه في كتابه، أكثره في القسم الثاني الذي أورده بأنه من ليس بموصوف بالحفظ والإتقان. فهؤلاء هم الذين كثر اختلاف أهل العلم فيهم وتنوعت أقاويلهم فيه، فبعضهم يعني من قال لم يوفي بشرطه، ومنهم من قال أوفى بشرطه ولكنه يعني لم يستوعب، منهم من قال أوفى بشرطه ولكنه لم يأتي بأهل هذه الطبقة على الوجه الصحيح، ومنهم من قال بل إن مراده من تكلم فيه واختلف فيه، إلى غير ذلك من الأقاويل التي قيلت في تفسير مراد مسلم رحمه الله تعالى بالطبقة الثانية. والحقيقة أن الأمر مشكل من عدة جهات. لماذا؟ لأن كلامه رحمه الله تعالى محكوم بتصرفاته رحمه الله في كتابه الصحيح. هذا الكلام الذي يقوله الآن يرجع فيه إلى تصرفات الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. ولذلك أن ترى كلام أهل العلم سواء من أثنى على كتاب مسلم أو من تكلم في بعض تصرفات الإمام مسلم فمدار كلامهم غالبه في القسم الثاني. ودعني أذكر لك شيئا من ذلك مما جاء في كلام بعض أهل العلم. نحن كنا قد ذكرنا أن مسلما رحمه الله تعالى عرض كتابه الصحيح على أبي زرعة، فما أشار عليه أبو زرعة بإثباته أثبته، وما أشار عليه أبو زرعة بأن له علة فإنه حذفه من كتابه، هذا ذكرناه. لكن يزيد كذلك حيرة من أن أبا زرعة رحمه الله تعالى نفسه تكلم في كتاب الإمام مسلم، وكان كلامه رحمه الله تعالى في كتاب الإمام مسلم كلاما شديدا، حتى أنه رحمه الله تعالى لما نظر في كتاب مسلم فرأى فيه أسباط ابن نصر فقال ما أبعد هذا من الصحيح، يعني هذا الكتاب يدخل في كتابه أسباط ابن نصر، ثم رأى في الكتاب قطن ابن نسير فقال لي وهذا أطم، هذا يحكيه سعيد البردعي يقول قال لي هذا أطم، قطن ابن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس، ثم نظر فقال يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح، قال سعيد قال لي أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه كأنه يقول الكذب، يعني أنه كذاب، وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه كأنه يقول الكذب، ثم قال لي يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظراءه، نعم، ويطرق لأهل البدع علينا، ويترك محمد بن عجلان ونظرائه ويطرق لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا الحديث إذا احتج عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح، أي ليس هذا في كتاب صحيح مسلم. قال ورأيته يذم وضع هذا الكتاب ويؤنبه، فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى، فقال لي مسلم إن ما قلت صحيح، وإنما أدخلت من أحاديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك وأصل الحديث وأصل الحديث معروف من رواية الثقات، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. فأبو زرعة قد حصل منه مراجعة كتاب مسلم كما صح عن مسلم، وحصل منه الإنكار على مسلم رحمه الله تعالى، وهذا كذلك مما قد زاد الإشكال والحيرة عند أهل العلم. كذلك أنه لما ذكر مسلم رحمه الله تعالى أن أبا زرعة قد أشار عليه ببعض الأحاديث فأثبتها وبعض الأحاديث فضرب عليها وحذفها من كتابه، كذلك أن مسلم رحمه الله تعالى قال: ما أخرجت في كتابي، أو إنما أخرجت في كتابي ما أجمعوا عليه. كذلك مما يزيد إشكالا أن أبا زرعة قد علل أحاديث لا زالت موجودة في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. فهذه كلها أمور، طبعا ما قاله أبو زرعة في إنكاره على مسلم كذلك جاء عن محمد بن وارة أنه كذلك قال نفس كلام أبي زرعة وأنكر على مسلم تصنيفه للحديث. لكن طبعا هنا يجاب عن ذلك بأجوبة، منها أن مسلم رحمه الله تعالى ذكرنا أنه قد استغرق في تصنيفه كتاب الصحيح كم؟ 15 أو 16 سنة، وهذا هو المشهور. ومسلم رحمه الله تعالى قد انتهى من تصنيف كتابه وسنه في أواخر العشرين، في أواخر العشرين عليه رحمة الله تعالى، فيكون قد ابتدأ في تصنيف الكتاب وهو لا زال في سن 16 أو 15 عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. هكذا كانوا هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله، لكن وين هذا اليوم؟ على كل حال، فمسلم أخذ في تصنيف الكتاب كم؟ 15 سنة، وهو لا زال ينقح في هذا الكتاب ويدخل فيه ويخرج حتى استقر على ما هو عليه وما هو مروي من رواية ابن سفيان عليه رحمة الله تعالى، الرواية المشهورة التي هي بين أيدينا. فهذا أيضا مما يعتذر به. ولعل اطلاع أبا زرعة على كتاب مسلم بن الحجاج المسند الصحيح قبل تنقيح مسلم رحمه الله تعالى لكتابه فقال تلك المقالة، وكذلك ما جاء عن محمد بن وارة، فمسلم رحمه الله تعالى بين له بنحو ما ذكرناه فقبل منه عذره وحدثه الحديث. بل جاء عن أبي زرعة رحمه الله تعالى يعني أنه قال في مسلم في كتابه هذا أنه أراد به الرئاسة، أن أراد به الرئاسة، وأنه استعجل في تصنيفه، ثم استقر الأمر على ما تعلمون، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا فهمت هذه القضية تأتي قضية أخرى مهمة. مسلم رحمه الله تعالى ذكر أن الحديث يكون عنده من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فيقتصر على روايته عمن هو أعلى عنده إسنادا، مع أنه ليس بأوثق من الإسناد النازل، عنده ذاك إسناد عالي وهذا إسناد نازل، فيروي عن الإسناد العالي برغم وجود وعلمه، برغم علمه بوجود الكلام فيه. واستحضر هنا ما ذكرناه كذلك من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في المجلس الماضي، من أن مسلم رحمه الله تعالى قد يخرج الحديث الذي له عدة وجوه يصح بها فيجعله أصلا. إذا جمعت هذه الأشياء كلها تأتي هنا القضية التي تتعلق بالكلام على رجال صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فهل مسلم رحمه الله تعالى قد ارتضى كل من أخرج له في الصحيح أو لا؟ حتى قال بعض أهل العلم من أخرج له صاحب الصحيح فقد جاوز القنطرة. فالمسلم رحمه الله تعالى كل من أخرج له مسلم في الصحيح قد ارتضاه أو لم يرتضه؟ فهذه قضية مهمة يجب أن تفهم معه على وفق ما ذكرناه من كلام الإمام مسلم ومن كلام أهل العلم وأهل الحديث. ولذلك ينسحب على هذه القضية قضية أخرى أيضا، إذا قلت هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فهل هذا هو شرط مسلم إذا كان مسلم رحمه الله تعالى قد أخرج أحاديث الطبقة الثانية وجعلها أصلا ولكنها كانت لها طرق أخرى تعضدها، فهل يقال في هذا الإسناد الذي أخرجه مسلم أنه شرط مسلم؟ واضح المسألة أو بعد فيها إشكال؟ فهل يقال في هذا أيضا أنه على شرط مسلم أو ليس بشرط مسلم رحمه الله تعالى؟ والكلام أيضا فيه مما خاض فيه أهل العلم، حتى إنهم إن بعضهم لا يعني لا يرى أن يقال عن الأحاديث التي جاءت من طريق أهل الطبقة الثانية أن يقال فيها إنها على شرط مسلم ولو أخرجها مسلم في الأصول، لأنه إنما يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول إذا كانوا ماذا؟ إذا كان الطريق إذا كان هذا الحديث ذلك الحديث قد كانت له طرق أخرى أو له شواهد يصح بها. فم هذه القضية لأنها قضية مهمة تفيدك في أثناء القراءة في هذا السفر العظيم وهذا الكتاب العظيم، كتاب المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج. طيب نقرأ نعيد القراءة من بداية الكلام على الأقسام ثم نكمل إن شاء الله التالي.
فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار.
نبدأ. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
يعني هنا مسألة، يعني حتى ما يفوتنا مسألة أخرى مهمة، إذا رجعنا إلى كلام مسلم رحمه الله تعالى قبل ذلك في قوله فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله، وذكرنا أن مسلم رحمه الله تعالى قد أكد أنه لا يعيد الحديث ولا يكرره لغير فائدة، لكن مما ينبغي الانتباه إليه أن مسلم رحمه الله تعالى قد يعيد الحديث لبيان علة فيه، لبيان علة فيه أو في إسناده سواء كان في المتن أو الإسناد. انتبه، فهنا قد تقف على أسانيد قد ترى أنها من أهل القسم الأول، لكن إنما أورده مسلم لأجل بيان وجود الخطأ في تلك الرواية. واضح. وأما أنه يريده رحمه الله تعالى هكذا فلا، وإنما يعيد لأجل فائدة. فانتبه لهذه القضية، فكتاب مسلم رحمه الله تعالى فيه أيضا علم العلل، وإن كان رحمه الله تعالى يعني يريده على قلة، لكن هذا أيضا من أساليب الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوفين بالحفظ والإتقان.
يقول: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها. نتوخى يعني نتحرى، ونقصد أن نقدم الأخبار، فأخبر أنه يقدم في إخراج الأحاديث أصحاب القسم الأول، فقال نقدم الأخبار. الخبر ما هو أعم من الحديث، لكن مسلم رحمه الله تعالى كتابه اسمه المسند الصحيح، والمسند إنما يطلق على ماذا؟ على المتصل المرفوع. المسند إنما يطلق على المتصل المرفوع فقط، هذا هو المسند. فكتاب مسلم هذا مما امتاز به صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن كتابه مسند، فالأخبار الواردة فيه كلها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل ما يذكر فيه رحمه الله تعالى شيء من المعلقات أو شيء من الأحاديث أو الآثار عن الصحابة أو من بعدهم. نعم. قال: التي هي أسلم من العيوب من غيرها. فأسلم صيغة تفضيل على وزن أفعل، ففيها السلامة الأكثر من غيرها، فبعضها قد يكون دونها في السلامة مع قبوله، لكن مسلم يتحرى الأسلم من ذلك. وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث. أهل الاستقامة في الحديث يريد بهم أهل الصدق، يريد بهم أهل الصدق، فهو يريد هنا ماذا؟ يريد العدالة، يريد به العدالة، والعدالة هي تلك الملكة التي تحمل صاحبها على لزوم التقوى. وأما خوارم المروءة فتكلمنا عليها بكلام يطول سابقا، والصحيح أنه أن خوارم المروءة لا تعتبر مما يقدح في الرجل، بل العبرة في عدالته والعبرة في ضبطه. أما خوارم المروءة فليست مما يجب أن يعتبر في قدح الإنسان في دينه وفي نقله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام في هذا ذكرنا كلام طويل فيه سابقا. وقوله أهل استقامة في الحديث، قوله الحديث هنا إما أن يراد به علم الحديث، أو يراد به رواية الحديث، أو يراد به حديثه في شأنه وأموره حتى مع العامة ومعاملاته مع الناس. وقد يكون الأخير له وجه، لأن أهل العلم إنما يقبلون من كان حديث من كان لا يكذب في حديث الناس. قال: وإتقان لما نقلوا. الإتقان يراد به الضبط، الإتقان يراد به الضبط، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب. لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. قال: لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، معناه أو مفهوم المخالفة الاختلاف اليسير ليس داخلا ضمن هذا الشرط الذي ذكره رحمه الله تعالى، فاستثنى من ذلك الكثير اليسير، استثنى كأنه بمفهوم المخالفة يستثني من ذلك اليسير. قال: ولا تخليط فاحش، ولا تخليط فاحش. والتخليط الفاحش هو الذي معه، الذي يكثر على الراوي حتى لا يميز معه حديثه صوابه من خطأه، هذا التخليط الفاحش. طيب، مسلم رحمه الله تعالى ذكر أهل القسم الأول وهم أهل السلامة والاستقامة في الحديث والإتقان لما نقلوا، لكن ذكر أنه قد يكون فيهم الاختلاف الشديد، مخالفة غيرهم في الرواية، أو عفوا الاختلاف اليسير، قد يكون فيهم اختلاف اليسير مخالفة غيرهم في الرواية، وقد يكون عندهم شيء من التخليط اليسير وليس التخليط الفاحش. فما تفسير ذلك؟ هم شايف ما تفسيره؟
إن انتقى أجود حديثه.
نعم، ولكن هل فيهم، في أهل القسم الأول يكون فيهم الاختلاف والتخليط أصلا أو لا يكون؟
لا يكون شيخ.
ها،
ثقلة أو هنات.
أين هذا هو؟ بل يكون، هل كيف يكون في أهل القسم الأول التخليط والمخالفة؟ ما يوجد ثم إنسان يسلم من الخطأ، ما يوجد ولا يمكن أن يسلم إنسان من الخطأ، وما يسلم من الخطأ إلا معصوم، وهذا لا يكون في من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عصمة ما جمل الصحابة رضي الله عنهم في جملتهم وقبول روايتهم، هذا شأن آخر، ليس هذا موضع الكلام عليه، وإنما كلامنا الآن في من بعد الصحابة من الرواة، وإن كانوا أئمة أثبات، فمالك رحمه الله تعالى، وهو من هو ذكر أنه قد يخطئ، شعبة أمير المؤمنين في الحديث ذكر أنه قد يخطئ، وغير من أئمة الشأن وأئمة الحديث. فليس من شرط الثقة المتقن أن لا يخطئ، فانتبه لذلك. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة في ذكره من كان أو من تقوم به الحجة في خبره، قال: حافظا إذا حدث من حفظه، حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه، وإذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم. هذا بإجمال، انتهى كلامه، هذا بإجمال طبعا. وإذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم، أي من جهة الإجمال أنه يوافق حديثهم. قال: ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وهم من أصحاب الطبقات الأخرى على تفاوت بينهم، وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس اتبعناها. نعم، تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوفين بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم.
لعلها بعض من ليس بالموصوف أضبط.
أحسن الله عليك. يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية.
نعم. يقول رحمه الله تعالى بالمناسبة، طبعا النسخ لصحيح مسلم كثيرة جدا، وكثير منها سيء في الحقيقة، كثير منها سيء، من المطبوعات المتأخرة الجيدة طبعة المكنز جيدة، طبعة المكنز جيدة، وطبعة دار التأصيل أيضا جيدة، هذه من الطبعات إن شاء الله الجيدة اللي يستفيد منها طالب العلم. وجدت حقيقة بعض الطبعات فيها يعني إسقاط بعض الرواة، وفي طبعات فيها إضافة بعض الرواة، بل وصل بعض الأحاديث التي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى حتى في مقدمته وأوردها مرسلة، ففيها بعض الأخطاء. طالب العلم يعتني باختيار النسخ وهذا مهم. قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. قوله تقصينا يعني أتينا بها على الكمال. طيب، مسلم رحمه الله تعالى هل تقصى في كتابه أصحاب الأحاديث القسم الأول؟ ها، لم يتقصى مسلم أحاديث الصنف الأول، بل إنه صرح بذلك في أثناء في خلال الصحيح رحمه الله تعالى، فقال: ليس كل ما هو صحيح عندي أخرجته في كتابي، إنما أخرجت ما أجمعوا عليه. لما سئل عن قراءة القرآن للمأموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فمسلم رحمه الله تعالى قد أخبر أنه لم يستوعب الصحيح في كتابه، وإنما قصده هنا تقصينا ما أردناه وما كان من المقصود المراد على الوصف الذي سبق ذكره، من أنه رحمه الله تعالى يذكر ما فيه المنفعة وما لا تكرار فيه. واضح؟ وإلا ما أراد أن يتقصى كل الأخبار الصنف الأول، ولو تقصاه صار هذا الكتاب أضعاف ما هو عليه. قال: أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم، فهو أشار هنا أن بنفي المماثلة بين الصنفين، أشار بنفي المماثلة بين الصنفين، فيفهم من ذلك أن ثم مشابهة من بعض الوجوه في الحفظ والإتقان، لكنهم لا يستوون في الحفظ والإتقان، لأن المماثلة مشابهة من جميع الوجوه، فهم ليسوا متماثلين في الحفظ والإتقان، بل أصحاب الطبقة الثانية الذين أتبعهم للطبقة الأولى أقل في الحفظ والإتقان، وهم الذين يعبر عنهم أهل العلم بمن خف ضبطه، خف ضبطه. وإذا تأملت أن مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر هنا كلاما فيهم من جهة القدح في العدالة، وإنما تكلم على الحفظ والإتقان، ولما أراد أن يتكلم على العدالة ماذا قال؟ فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. فهؤلاء هم أهل عدالة، هؤلاء هم أهل عدالة، لكنهم دون القسم الأول في الحفظ والإتقان والضبط، فهم أهل عدالة، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. الستر هنا ليس مراده به من يطلق عليه المتأخرون من أهل العلم، أو ما اصطلح عليه أهل المصطلح من أنه في تعريف المستور الذي روى له أكثر من اثنين ولم يعرف بجرح ولا تعديل، فليس هذا هو المراد، بل مراده ما هو أعم من ذلك من جهة اللغة، والله أعلم. وذكر على ذلك أمثلة، عطاء بن السائب، وعطاء رحمه الله تعالى معروف صدوق قد توفي في 36 و100 من الهجرة، ويزيد بن أبي زياد، ويزيد رمي بالتشيع وهو ضعيف، وليث بن أبي سليم وهو القرشي، وجماهير المحدثين على ضعفه، وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. الآن على سبيل المثال، ليث بن أبي سليم قد أخرج له مسلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب، وليث فيه مقال، لكن مسلم رحمه الله تعالى قد جعله من أهل الطبقة الثانية. هنا يأتي الكلام الذي ذكرناه، تذكر ما ذكرناه قبل في فاتحة المجلس، انتبه حتى ما تشكل عليك الأمور وتأتي إلى بعض الأحاديث تجد في أساندها بعض من فيه مقال، فترى أن مسلم رحمه الله تعالى قد خالف ما ذكره رحمه الله تعالى. لكن افهم أن مسلم رحمه الله قد قال هنا أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، وقال وأن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، فيهم مقال وهم دون الطبقة الأولى، لكن اختلف أهل العلم. ولذلك بعض أهل العلم لما قال إن مسلم رحمه الله تعالى قد جعل رجاله على 5 طبقات، جعلوا أصحاب الطبقة الثانية على طبقتين، وأصحاب الطبقة الثالثة على طبقتين، واضح؟ وبعضهم من يلحق بعض أصحاب الطبقة الثانية بالطبقة الأولى، وهذا كله مبني على ماذا؟ على وجود التفاوت في التصحيح والتضعيف، أو عفوا التعديل والتجريح بين أهل العلم. قال وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة. فأصحاب المرتبة الأولى يفضلون أصحاب المرتبة الثانية والقسم الثاني، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية، أي أن يكون الإنسان من أصحاب الطبقة الأولى. والخصلة السنية هي الحالة الشريفة. نعم.
أتبعناها يعني يقصد في المرتبة أو أنهم في الشواهد والمتابعات؟
لا، هنا الآن يأتيك، ترى أنت الآن إيش تفهم من كلامي رحمه الله تعالى؟ يقول أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس من الموصوف بالحفظ والإتقان. مسلم رحمه الله تعالى طريقته كما ذكرنا، قد يأتي بهذه الطبقة متابعة، وقد يأتي بها في الأصول. هنا لا يلزم، لا، قد يأتي بهم متابعة وقد يأتي بهم في الأصول بحسب الموضع الذي أتى به رحمه الله تعالى، والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم.
نعم،
في ترتيب أهله فيه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا، إذا وزنت هؤلاء بمن؟ بمنصور بن المعتمر السلمي عليه رحمة الله تعالى، وهو إمام حافظ، وسليمان بن مهران الأعمش الكوفي الكاهلي، وهو إمام حافظ، وهو ممن احتمل تدليسه عند أصحاب الصحيح، وإسماعيل بن أبي خالد البجلي، وهو ثقة جليل القدر، في إتقان الحديث والاستقامة وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، يعني لا يقاربونهم في الحفظ والإتقان، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم. فلا مقاربة أو مقارنة بين منصور بن المعتمر وليث، منصور بن المعتمر وعطاء بن السائب، ولا مقارنة بين كذلك الأعمش سليمان بن مهران وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم من الحفاظ بأمثال هؤلاء ممن يعني نزلوا عن تلك الرتبة. قال: وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث، وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون عبد الله بن عون وأيوب ابن أبي تميمة السختياني مع عوف ابن أبي جميلة البصري العبدي وأشعث الحمراني ابن عبد الملك الحمراني. يعني يقول عبد الله بن عون وأيوب السختياني هما صاحبان للحسن وابن سيرين، الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وكذلك عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني هما أيضا صاحبان للحسن البصري ومحمد بن سيرين. وبالرغم من أن الأربعة جميعهم من أصحاب الحسن وابن سيرين، إلا أن ثم فرقا بينهم في الحفظ والإتقان، فأيوب السختياني وعبد الله بن عون أرفع رتبة من عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني. قال: كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم. فهم من أهل العدالة، هم من أهل العدالة، وذلك قد يكون الرجل عدلا في دينه لكنه لا يكون من أهل الضبط والحفظ، وذلك من هاهنا ضعف أهل الحديث أحاديث الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وليس في ذلك حطا من قدره في الفقه عليه رحمة الله رحمة واسعة. نعم.
قال رحمه الله
يعني
تعالى
قلنا مثلنا بهؤلاء لتكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي يعني خفي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه في منازلهم وفي أقدارهم، هذا معناه ترتيب أهله فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم.
نعم حسبك. يقول رحمه الله تعالى فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، لأن لعلو قدره في العدالة والإيمان، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ومن كان وضيعا فلا يرفع، وهذا من العدل الذي جاء به الشرع، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر قوله ذكر هنا مشير فيه إلى وجود ضعف، فلم يجزم رحمه الله تعالى بثبوت ذلك، فقال ذكر بصيغة التمريض، وطريقة البخاري رحمه الله تعالى كذلك طريقة الإمام مسلم إذا جاءوا بطريقة بإسناد فيه لفظ التمريض ذكر قيل أو روي نحو ذلك، فهذا يراد به أن الحديث فيه مقال، ولذلك هذا الحديث قد جاء عند أبي داود رحمه الله تعالى من طريق ميمون ابن أبي شبيب أن عائشة مر بها سائل الحديث، وميمون لم يسمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقوله ذكر مشير أو مشعر بأن الحديث فيه مقال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. قال رحمه الله تعالى مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما من عالم إلا وفوقه من هو أعلم منه، حتى ينتهي الأمر إلى ربنا تبارك وتعالى الذي هو أعلم العالمين والعالمين. قال فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار، وهذا قلنا أن السائل كما ذكر جمع من أهل العلم أنه أحمد بن سلمة تلميذه. نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. هذا هم أي قسم هؤلاء؟ الثالث. هؤلاء الثالث وهم المتهمون بالكذب. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فقد يكون فيهم اختلاف، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. طيب تذكر الآن ما ذكرناه عن أبي زرعة رحمه الله تعالى لما أنكر على مسلم إخراجه حديث أحمد بن عيسى المصري، أنكر عليه إخراجه حديث أحمد بن عيسى، وذكر أبو زرعة أن أحمد بن عيسى أهل مصر لا يشكون فيه أنه يكذب. طيب مسلم هنا ذكر أنه لا يتشاغل بحديث من اتهم بالكذب، وهذا يرجع كذلك إلى ما ذكرناه من أن أهل العلم خلافهم في إدراج بعض الرواة تحت بعض الأصناف. وحتى يستقيم لك الفهم المراد، فهم المراد هنا، نقول إذا فهمت أن مسلم رحمه الله تعالى قسم الرواة على الطبقات الأربع، فهم هذا، فالخلاف أين؟ من الذي يندرج تحت كل طبقة؟ لا أن يكون الخلاف في تقسيمه رحمه الله تعالى أو في وفائه بما اشترطه على نفسه. فمسلم رحمه الله تعالى عندما أخرج حديث فلان من الرواة رأى أن حديثه ذاك يصح، أو أنه ثقة عنده، أو أنه ممن يقبل حديثه. فتأتي هنا قضية أخرى مهمة، أن مسلم رحمه الله تعالى إذا ذكر أنه يخرج أحاديث أقوام ممن تكلم فيه صرح بذلك، فهذا يعني أن مسلم رحمه الله تعالى قد يخرج في الصحيح في الأصول لمن حديثه حسن، كان حسن الحديث، فمعنى أن ثم أحاديث قد تكون من الحسان في صحيح مسلم، لكنها ارتقت عن أن تكون توصف بالحسان على التقسيم الذي هو موجود عند أهل العلم، صحيح وحسن وضعيف، أنها ارتقت من الحسن إلى الصحة بماذا؟ بعدة أمور، منها تلقي الأمة بالقبول، ومنها كذلك الشواهد والمتابعات وغير ذلك مما تكلم فيه أهل العلم. فافهم هذه القضية وتنبه لها. فمسلم رحمه الله تعالى قد أخرج من أحاديث أصحاب الطبقة الأولى، وأخرج أحاديث أصحاب الطبقة الثانية عليه رحمة الله تعالى، بل إن الذهبي رحمه الله تعالى قد ذكر أن مسلما قد أخرج من غير أصحاب الطبقة الأولى والثانية، وتعقبه غير واحد من أهل العلم فيما ذكره عليه رحمة الله، لأنه قال الثالثة قال فيهم أنهم المتهمون بالكذب. واعتذر بعض أهل العلم بأن الذهبي رحمه الله تعالى قد جعل أصحاب القسم الثاني مرتبتين، فأراد بالقسم بالمرتبة الثالثة من هم ملحقون بالقسم الثاني. نعم، وذكر أمثلة. نعم،
قال رحمه الله تعالى فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو وأبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار.
نعم، فهؤلاء متهمون عند أهل العلم بالحديث في روايتهم بأنهم ممن يضع الحديث ويكذب في حديثه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن سعيد المصلوب صلب وقتل في كذبه ووضعه للحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن انتهينا، واضح الآن إلى هنا. ثم قال
وكذلك من الغالب على حديثهم،
هؤلاء أصحاب القسم الرابع، هؤلاء القسم الرابع. قال
وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيس والجراح بن منهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضريمة
ضميرة
نعم أحسن الله إليك وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم.
حسبك، ستأتي مسألة أخرى يعني تحتاج إلى بسط تتعلق بزيادة الثقة، إن شاء الله نذكرها لاحقا. قال رحمه الله تعالى هذا القسم الرابع: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. المنكر ما رواه المردود مخالفا من هو أولى منه، هذا ما استقر عليه الاصطلاح. لكن يجب أن تعلم أن أهل الحديث يستعملون المنكر ويريدون به المتروك، ويستعملون المنكر ويريدون به من كان شديد الضعف في حديثه. فهذا يعني مما تعارف عليه أهل الحديث وأهل العلم. لا ينبغي أن تشكل عليك عبارات أهل العلم، وأحيانا قد تقرأ في بعض كتب الجرح والتعديل بعض الألفاظ فتنزل بعض ألفاظ أهل العلم على الاصطلاح الذي استقر عليه أهل العلم. لا ينبغي أن يشكل عليك ذلك، فتعامل عامل ألفاظ أهل الحديث وأهل العلم على مراداتهم ومقاصدهم. هم يختلفون، هذا يقول شيخ ويريد به حسن الحديث، هذا يقول شيخ ويريد به ضعيف، هذا يقول لا بأس به ويريد به أنه ثقة، وهذا يقول لا بأس به ويريد أنه ممن يمشي حديث، هذا يقول يكتب حديثه ويريد به أنه ممن يحسن حديث، وهذا يراد به يكتب حديثه ممن يعني يؤخذ به في الشواهد والمتابعات، إلى غير ذلك من ألفاظ أهل العلم. يقول ابن حجر: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار. قال ذلك في النكت على كتاب مقدمة ابن الصلاح. يقول: رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار. قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث. الآن مسلم يفسر المنكر: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. وذكرنا أن رواية المردود أي غير مقبول الحديث أن يخالف من هو أولى منه. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيس والجراح بن منهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين وعمر ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث. قال: فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث. ما هو الحديث المقبول عند أهل العلم؟ هو هذا الذي يذكره رحمه الله تعالى، وهو أن يكون هذا الذي يقبل حديثه قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روى وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. كيف الآن تعرف أن فلانا ثقة وأنه صحيح الحديث، من أين تعرف ذلك؟ تعرفه بأنه قد أنه يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روى، فيروي أحاديث ليست بالغرائب، يروي أحاديث من المشتهرات ويوافق فيها أهل العلم ويوافقهم إسنادا ومتنا ولا يخالفهم في ذلك، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، يعني اطمأن وكأنه قد حصل منه ذلك وتكرر حتى صار سجية له وخصلة له. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا، هذا في قبول زيادة الثقة، سنتكلم عنها إن شاء الله المجلس القادم بحول الله عز وجل. بقيت عندي مسألة، كم بقي على الإقامة شيخ؟ طيب. مسلم رحمه الله تعالى ذكرنا أنه قال: ما أخرجت من أو إنما وضعت ما أجمعوا عليه. ما المراد بما أجمعوا عليه؟ اختلف فيه أهل العلم، لأن مسلم رحمه الله تعالى وضع أحاديث كثيرة في كتابه المسند اختلف فيها أهل العلم ثبوتا وردا، واجتهد جمع من أهل العلم في تفسير مراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فقيل إن مراده الأئمة أئمة الحديث، وقيل إن مراده بعض مشايخه واختلفوا في عدهم، فذكروا منهم أبو زرعة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الحديث أو مشايخه عليه رحمة الله تعالى. فمراد الإمام مسلم بقوله إنما وضعت ما أجمع عليه هذا الأقرب، والله أعلم، أنه ما أجمع عليه في عدم الترك، ما أجمع عليه في عدم تركه، وإلا فمسلم رحمه الله تعالى قد وضع أحاديث كثيرة مختلف فيها، بل فيها نزاع شديد بين أهل العلم وممن تكلم على جملة من الأحاديث، حتى النسخة الأخيرة التي يعني لو قلنا أن أبا زرع رحمه الله تعالى هو الذي أقره على الأحاديث الموجودة في صحيحه المسند الآن، فإن أبا زرع رحمه الله تعالى قد تكلم في أصول الأحاديث لا في طرقها فقط، تكلم في بعض أصول الأحاديث فرد تلك الأحاديث جملة وتفصيلا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.